الثقافة والأدب في إذاعة طهران يقدم
رجال
من بلاد فارس. ترجمها إلى العربية سعد الربيعي. الهندسة الصوتية محمد ساور. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا، ونحن نلتقي مع حضراتكم وسلسلة حلقات رجال من بلاد فارس، وسنكون في هذه الحلقة مع جانب من حياة أحد مفكري بلادنا وشعرائها، ألا وهو الشاعر والحكيم عمر الخيام النيسابوري. وقد سمعتم بالطبع مستمعينا عن المقدرة الأدبية والشعرية الفائقة لهذه الشخصية الخالدة في تاريخ إيران، ولكننا سنتعرف أيضا ومن خلال هذه التمثيلية على التأثيرات الاجتماعية لهذا الشاعر والعارف الشهير. حكايتنا في هذا اليوم مستمعينا، والتي خصصناها لاستعراض جانب من جوانب شخصية الشاعر والحكيم الشهير عمر الخيام، تسلط الضوء على المكانة الكبيرة التي كان حكماء إيران وعرفاؤها وشعراؤها يحتلونها في قلوب الناس، والتي كثيرا ما كانت تؤدي إلى رعاية حرمة هذه الشخصيات والنزول عند رغبتها وإرادتها، كما حدث في حكايتنا لهذا اليوم، حيث نرى فيها الشاعر عمر الخيام وقد انضم إلى إحدى القوافل المتجهة إلى بيت الله الحرام عبر الصحراء القاحلة مع تلميذه المخلص الشاب مسعود، حيث سيكون لهذه القافلة حكاية طريفة مع أحد قطاع الطرق سنتعرف عليها في تمثيليتنا لهذا اليوم. ندعوكم للمتابعة.
أيها الناس، يا حجيج بيت الله الحرام، تيقظوا وكونوا على حذر، فإني أخشى أن تداهمنا الخيل، فهذه أرض سعاليك وقطاع طرق. فلقد حدثني الكثير من رؤساء القوافل عن مخاطر هذا الدرب.
إذن فلما سلكت بنا هذا الطريق؟
صديقة، لما سلكت؟
لم يكن لدينا سبيل آخر يا فتى إلا أن نطأ هذه الأرض القاحلة كي نبلغ الحجاز، فكل السبل تحف بالمخاطر أكثر من هذا السبيل. ولقد أشرت العديد من رؤساء القوافل فأشاروا علي بهذه الأرض.
فما هو سبب قلقك؟
قد قيل لي إن على هذا الطريق قاطع طريق يدعى شعيرة، وقيل إنه صاحب بعض من مروءة، ولكنه قاطع طريق في نهاية المطاف، ومهنته غزو القوافل وسلب الناس.
ليت سيدي لم يقفل معكم.
لو لم يرافقنا لالتحق بغيرنا من القوافل لأداء فريضة الحج،
لعله في النهاية.
يا فتى، إن سيدك الذي أراه لا يكترث لأي شيء من حوله حتى قطاع الطرق، ما فتئ عاكفا على قراءة الكتب منذ انطلاقنا، فلا تكن قلقا علي أكثر مما يجب هو على نفسه.
نعم نعم، إنه شاعر مقتدر ورجل علم، وهذا ديدنه، ولو خشي اللصوص لما سار إلى مكة. كل ذلك صحيح، لكن من واجبي كتلميذ له أن أعتني به وأخشى عليه الدوائر.
افعل ما بدا لك ولا تتوانى في ذلك. أيها الناس، أيها الناس، يا حجاج بيت الله، توقفوا.
توقفوا يا حجاج بيت الله،
توقفوا وحطوا رحالكم ها هنا، فلنسترح قليلا ثم نواصل المسير.
توقفوا! اسمعوا ما يقول الرجل.
أي سائس أنت؟ هذا وقت النزول؟ ألم تقل إن اللصوص يتربصون بنا؟
أجل، هو كما تقول، ولكن ألا يجب أن نمكث قليلا لتستريح الإبل والدواب؟ فقد انطلقنا بعد صلاة الفجر، ها نحن نشارف مغيب الشمس، أولا تريد لهذه الدواب أن ترعى تأكل وتشرب؟
رأي صائب.
ثم ألا تريد الصلاة؟ والآن امضي يا فتى وقدم العلف والماء لمطية سيدك. هيا انطلق.
وسرعان ما همت القافلة مستمعين على الرحيل، مسلمة أمرها إلى الباري تعالى، فهو رب البيت الذي تتجه إليه، وهو الذي سيتكفل بحمايتها. كان هذا الشعور هو السائد بين أفراد القافلة، وخاصة حكيمها المرافق لها الذي كان مكبا على كتبه وأوراقه، ذاهلا عن كل شيء وموكلا أمره إلى خالقه.
أيها الناس، أيها الناس،
استمع إلي
يا قوم.
ماذا يقول؟
وضبوا متاعكم وشدوا الرحال، فإنا منطلقون. هيا
هيا
شدوا الرحال.
شدوا الرحال.
شدوا الرحال.
هيا.
مولاي، أستحلفك الله أن تترك القلم والدوات وتغلق الكتاب، فإنك وخلافا للآخرين تنهمك في العمل والجد والقراءة والكتابة في وقت يستريح فيه الناس.
إن هذا العمل هو أفضل استراحة لي.
نعم، لقد شاهدت ذلك مرارا في الأسفار المختلفة وفي هذه الرحلة أيضا. فحين تضطرون فيه إلى مسايرة الآخرين والاكتفاء بالركوب لطي الطريق، تصعب عليكم الأمور.
لا، وما الصعب في ذلك؟ بل حتى في ذلك حسن وخير، فإنني سأحظى بما حولي من الجمال، وكله من لطف الله جل وعلا.
يا فتى.
نعم.
أيها الحكيم الجليل، ألا تنطلقان؟
نحن على وشك ذلك يا سيد.
كنت منتبها إليك أيها الحكيم، فحين جنح الجميع إلى الاستراحة كنت منهمكا في القراءة والكتابة. أخشى أن تكون قد نويت المكوث والاستراحة الآن.
لا، فنحن منطلقون معكم أيضا.
نعم نعم، هو كما تفضل مولاي، حتى أنه تفضل ببعض النصائح، سوف أتيك برحلك يا مولاي.
نصائح؟ من الأفضل أن تنطلقا الآن ثم تتحفانا بنصائحكم في الطريق.
عندما هذا الشاب النجيم يتفوه على رسل الشباب، فأين أنا وإسداء النصائح؟ بل كلي شوق لسماع نصائحكم، وما أنا إلا مستمع ولست بمتكلم.
مولاي، هذه مطيتكم، فاركبوها.
إن الطريق طويل، شكرا. وكذلك الوقت لتبادل أطراف الحديث. والآن حثوا خطاكما كي تلتحقا بالآخرين.
إن شاء الله، إن شاء الله.
أيها الحجاج.
نعم نعم.
أيها الحجاج.
نعم.
يا إخوتي، من الآن فصاعدا علينا الحذر، فكما سمعت من الأدلاء ومن سلك هذا الطريق من قبل سوف تزداد المخاطر ويقل الأمن، فعلينا الحذر.
صحيح.
اجعلوا شبابكم خلف شيوخكم، إن أسرعنا فلا سوف نجتاز هذه الأرض المحفوفة بالخطر.
نعم صحيح.
صدق. قد كانت استراحتنا قصيرة يا مولاه، ليتنا أطلنا المكوث حتى يزول عنا التعب وعن مطايانا، فنخرج من هذه الأرض المحفوفة شعبها بالخطر. ولكنها كانت فرصة جيدة.
بالنسبة إليكم نعم، أما بالنسبة لي فالخير فيما وقع، لأنكم على الأقل سوف تأخذون قسطا من الراحة على راحلتكم، رغم أنك ستشغل نفسك بما حولك من جمال المنظر كما تفضلت.
اللهم لك الحمد والشكر. بسم الله.
ليتك وضعت حقيبة كتبك وأوراقك على راحلتي يا مولاي.
فتسرق علمنا قبل أن يسلبنا قطاع الطرق ثيابنا، ليس كذلك؟
علمكم حاشا لله يا مولاي، إن الله لا يأبى لهذه الأوراق والقلم والكتب من أن يمسها سوء، ولا سوف يحفظها حتما.
دعك من الجد، فإني أمازح معك. أي بني الطيب، كف عن المبالغة وادخر قوتك لاجتياز ما تبقى من الطريق.
سمعا سمعا وطاعة يا مولاي، الرجل قد حذرنا من الصعاليك، فليس من الأفضل أن نخفي الكتب وأدوات البحث والدراسة تحت حمائل جمالنا؟ عسى أن تكون بمأمن من عبث اللصوص.
أي عبث يا فتى؟ ما هذه إلا حفنة من الأوراق والأقلام، وبماذا تنفع حتى جعلتك قلقا لهذا الحد؟
على كل حال،
إن كانت قيمة هذه الأوراق بالنسبة إليهم كالمجوهرات والمسكوكات والدنانير، فلتكن من نصيب الصعالي، علها تنفع.
نعم، ولكن يا مولاي،
ولكن ما تلبث المتاعب أن تحدث، فلقد حدث ما كان قائد القافلة يخشاه، فما هي إلى سويعات حتى تعرضت القافلة لهجوم من قطاع الطرق، وكان مسعود أكثر أفراد القافلة خوفا، ولكن لا على نفسه وإنما على أستاذه الحكيم، ولذلك فقد كان يلح عليه في استغلال الفرصة والهروب دون أن يلقى من أستاذه أذنا صاغية، وتشاء الإرادة الإلهية أن يحدث موقف طريف بين اللصوص والخيام سنتعرف عليه في المقطع التالي من تمثيليتنا.
مصيبته يا إلهي يا إلهي لا تنسى، احترسوا واحتموا احترسوا.
وويلها، حدث ما خشيت أن يحدث يا مولاي. أسرع أسرع يا مولاي، فلنلجأ إلى خلف هذا التل الذي على يميننا ونختبئ يا مولاي.
ولكن يا مسعود،
ليس لي لكن نفع هنا من هذه الجهة يا مولاي، تقدم لكي نختبئ خلف ذلك التل على يمينك. هيا يا مولاي.
هيا
فتشوا رحالهم بدفع.
يبدو أن قافلة دسمت تنساقها القدر لنا.
أخبرني أيها الرجل العجوز، من أين أتيتم وإلى أين وجهتكم؟ هيا قل لي.
من نسابور، كلنا مسلمون.
لم نكن نعلم أن الكفار والمجوس لا زالوا يعيشون في نيسابور أيضا. لم لم يأتوا معكم؟
أين وجهتكم؟ هيا أيها الرجل العجوز تكلم.
نحن متجهون إلى بيت الله، إلى مكة إن شاء الله.
تقبل الله منكم. لقد أديتم حجكم عندما أصلحتم على مجموعة من الجائعين والعاجزين.
ولكنكم
اخلص أيها الرجل العجوز. أكمل يا سيدي، تفضل.
إن الله لا أعلم كيف يهيئ أسباب رزق عدد من المسلمين الجائعين والهائمين في الصحراء، فيبعثكم أنتم الذين تمتلكون الثروة بحيث تستطيعون الحج.
إلا أن الله نفسه نهى عما تفعلونه.
ماذا؟
واعتبره من الكبائر. فإن كنتم جائعين وعاجزين قضينا حاجتكم، فلماذا تقطعون علينا الطريق وتنهبون كل ما نملك من زاد لسفرنا؟
اعلم يا قائد القافلة، إن ما تسميه كبيرة هو جهاد في نظرنا. هل فهمت؟
يبدو لي أنك رجل قد خبرت الدنيا، فمن المستبعد أن تمزح أو أن تكون تقول ذلك عن صباوة أو جهل.
قل لي أيها الرجل العجوز، أي مسلم يرتضي أن يكون هنالك مسلم جائع في حين تخرج أنت وأمثالك للحج لأداء فريضة هي من فروع الدين؟ ها؟
إن تكن من فروع الدين فإنها واجبة عند التمتع.
امنعوهم عن الطعام، لا ترحموهم أبدا.
يا حمدون، ألم أنهك عن سوء التعامل مع كل طائن في السن، شيخا كان أم عجوزا؟
عصيت أمري مولاي الحكيم. لقد انعقد لسأل من الخوف. إنه
إلزم الصمت يا مسعود، إلزم الصمت.
ولكن أليس من الأفضل ما داموا منشغلين بالباقين أن نهرب وننقذ أرواحنا وأموالنا؟
ويحك يا مسعود، إن مجرد اختبائي بعيدا عن الناس هو الجحيم بعينه، فكيف بي إن لفت بالفرار؟
يا أبا الصعاليك، إن أنت تؤمن بما تدعي فأطلق سراحهم ليزوروا بيت الله الحرام، فيرحلوا من هذه الدنيا قريبي الأعين.
هل سمعت ما يقول الرجل يا شعير؟ خفضت لهم جناح الذل فزادوا من جشعهم وطمعهم فيك.
اعلم يا قائد القافلة، اعلم علم اليقين أن قصدنا تحصيل الرزق لا النهب والسلب.
أيها الحكيم العزيز، لماذا أنت منشغل بمشاهدة هؤلاء اللصوص؟ وهل يستحقون المشاهدة؟
اسكت يا مسعود، فرأيهم فيما يمتهنون لجدير بالاهتمام.
يا حمدون، كما أمرتكم لا تقسوا عليهم، خاصة الطاعنين في السن، ومعظمهم من الشيوخ والعجزة. ولا تجعلني
يا ويلنا، ها هو ذا شعير يترأف ويتعطف مرة أخرى ونحن في هذه الأرض الجرداء.
يا شعير، 5 أيام مضت ولن نصل على أي قافلة، وتريدنا أن ندعهم يرحلون في أمان الله يا شعير؟
لا، ولكن تحلوا بالمروءة كي تنزل البركة عليكم.
المروءة؟ لو كانوا يمتلكون المروءة لما توجهوا للحج.
يا صاحب المروءة، قبل أن تسوء الأمور أكثر، هب لنا من الزاد ما نبلغ به الحجاز وسنكون لك شاكرين.
ماذا يقول؟
أيها الحكيم، لقد اشتد شجارهم، فلنستغل هذه الفرصة ونهرب.
لا، إن عزمنا على الهرب يجب أن نأخذ معنا تلك الإمرأة العجوز.
العجوز؟ ماذا تقول؟
نعم، وليس من المروءة تركها، وإن فعلنا فسيكون حجنا خطيئة كبرى لا عبادة.
يا شعيب،
يبدو أنك لا تنوي تقسيم الغنائم وتريد لهم الرحيل بسلام أيضا.
أخلص
أخلص، بل أرى أن عليك فعل ذلك.
نعم صحيح،
عليك اللعنة يا حمدون. ظننت أنك صعلوك ولست قاطع طريق. تأكد لي الآن أنك نذ جبان، فوالله لولا إصرار يعقوب لما قبلتك في عصبتنا.
تنح جانبا يا شعار، ولا تحل بيننا وبين القافلة، وإلا اضطررت إلى تنحيتك بالقوة.
ماذا تعيّم يا شعار؟ اسكت أنت يا عبدون.
مولاي يا حضرة الحكيم، هل ترى؟ أستحلفك بالله في أن نستغل الفرصة وننجو بجلدنا.
قد أخطأت فهمي يا مسعود، أخطأت. فاسكت وانصت، ففي صدر الرجل خير مكمون.
ولكن الأمور لا تبقى على حالها مستمعينا، فإن قطاع الطرق سرعان ما يكتشفون أمر مسعود وأستاذه الخيام، فيتعقد الموقف في الظاهر، ولكن الرحمة الإلهية ما تلبث أن تتدارك القافلة وهي في ذروة يأسها وقنوطها من الحياة. الأفضل مستمعين أن تروا بأنفسكم كيف نزل الفرج على القافلة ومن كان سببه.
يا شعيب، إن كنت لا تريد سلبهم فلماذا قطنا نحوهم؟
قل لنا يا شعيب.
لقد ظننتهم من بعيد تجارا شبابا، والآن قد تبين لنا أنهم ليسوا كذلك.
نعم،
فهل نشايعهم إلى الحجاز في حفظ الله؟ هل تخرس أم أخرسك بسيفي؟
أحمل علي لترى أن السيف هو الذي يأمر وينهى.
فلك الشهب قال لي أفتازوا لحكم القضاء في الأكوان، لو غدا لي في السير أدنى اختيار لم تجد أدورك الحيران.
ماذا تفعلان أنتم الاثنان؟ ماذا تفعلان؟ هل سمعت؟ هل سمعت؟
دعوني،
لقد أنشد أشعارا لك.
لا يمكنك.
ماذا تفعل يا فتى؟ ما هذه ببروءة؟ أين كنت مختبئا يا هذا؟
سمعتك تنشد فاسمع مني. لو كنت رب اختيار ما أتيت إلى الدنيا ولم أرتحل عنها ولم أبني، ما كان أسعدني لو لم أجئ أبدا للدهر يوما ولم أرحل ولم أكلي.
من يكون هذا الرجل؟ إنه مني
يا حضرة الحكيم، لقد كنت مختبئا فلماذا كشفت عن نفسك؟
تقدم أيها الرجل، من أنت لتنشد مثل هذا الشعر في هذه الصحراء القاحلة؟
لا يهم من أنا، أظن أنك تعلم ما تفعله، ولكن ليس بما يكفي.
إن هذا الرجل الحكيم وذلك الشاب رافقان من نيسابور.
نعم، إنه أستاذي الحكيم النيسابوري عمر الخيام.
الحكيم الشهير؟
لم أكن أعلم أن في هذه الصحراء شعراء وحكماء.
الشعراء؟ لا
مسعود، في الصحراء أينما تذهب هو ملك الله. أنا أيضا لم أكن أتصور أنه يمكن قطع الطريق على عباد الله في صحراء الله هذه.
هل جربت حتى الآن كيف يتحول أملك إلى يأس؟
وكيف يمكن أن نفقد الأمل والله موجود؟
إن في كلامك روحا يا رجل.
أنت عارف بالروح؟
لا يمكنني أن أكون كذلك،
أنت تنظر إلى قطعي للطريق، ومع ذلك فإنك ترى غير ذلك.
لا لا، وحده العالم بما في صدور مخلوقاته.
أراك تتمتع بالقريحة الشعرية، هل تعلم ما أنشدته من أشعار؟
إنها مجرد أبيات لأحد الشعراء.
يا حضرة الأستاذ، أخبره أنها لك كي ننجو منه.
دعنا نرحل.
ليس من سبيل إلى ذلك.
ماذا؟
أسرع أيها الرجل العجوز، هل تظن أنني سوف أغض النظر عن جوهرة قافلتك بهذه السهولة؟
لقد ساءت الأمور أكثر، سوف نبقى في أسره حتى وإن أطلق سراح الجميع.
أيها الشاب، إلزم الصمت. طيب، ماذا تريد في مقابل إطلاق سراحه؟ ها؟
ومتى قلت إنني سأطلق سراحه؟
عندما قلت لا تعجل، ماذا تقول؟
لقد تيقنت الآن أنك من أصحاب الفطنة والكياسة. لم أرى حتى الآن في هذه الصحراء قافلة وجهتها الحج وتصطحب رجلا مثلك.
إذن هناك سببان لإطلاق سراحهم، أليس كذلك؟
إن كان بالإمكان الوثوق به.
لماذا يهمس ذلك الشاب بالكلام دائما؟ ها؟
إن الوقت يداهمنا يا شعير، والأوضاع مضطربة، فلننهب أموالهم ولنعد إلى مقرنا.
نعم صحيح ما يقول.
أعلم يا يعقوب أن ما تأخذه من هذه القافلة ستأخذه مني.
ماذا يقول هذا الشعير؟
والآن دع ما أخذته وامضي.
ماذا تقول يا رجل؟
ماذا تقول؟
ما سمعت في هذا الدير الخراب؟ هل تسمع أيها الشاعر؟
نعم، لقد عدت إلى رشدك في هذه المرة.
ما كان أسعدني لو لم أجئ أبدا للدهر يوما ولم أرحل ولم أكن. امضوا لشأنكم يا قائد القافلة، اجمعوا أموالكم وانطلقوا، وإن اعترضكم أحد قولوا له إن شعيرا هو الذي أطلق سراحه.
لماذا؟ لماذا فعل ذلك؟
الحمد لله يا رب. سأخبرك بنفسي كي يطلق سراحي من أنتم متجهون إليه.
لقد حدث ما كان ينبغي أن يحدث، فليحفظك الحق يا رجل.
لو أردت أن أراك على حدة فماذا أفعل؟
تعال إلى نيسابور وقل إن لديك موعدا للقاء عمر الخيام. من هو عمر الخيام حتى لا يستقبل من استقبله الله؟
وكيف لي أن أعلم أنه قد استقبلني؟
إن الله لا يذكر العبد قبل أن يذكر. امضي، امضي إلى خلوتك، فإن عليك أن تخلو.
أطال الله عمرك أيها الحكيم. هيا هيا تحركوا بسرعة. فلننطلق. حينما تصلون إلى بيت الله فادعوا لهذا الحكيم ولعبد الله شعير هذا.
في أمان الله.
في أمان الله.
في أمان الله.
نعم مستمعينا، وعند هذه النهاية السعيدة التي آلت إليها قصة تمثيليتنا لهذا اليوم بفضل حكمة الخيام وحسن معالجته للأمور، نعم نأتي إلى نهاية حلقة اليوم، آملين أن نجدد اللقاء مع حضراتكم عند شخصية أخرى والمزيد من المواقف التي خلدها التاريخ.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، علي حيدر، مصطفى محمود، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ميسون شولي، سعدية الشيبي ومنار عبد الجبار. رجال
من بلاد فارس،
من إخراج كريم حسن.
أطيري
اللهم روض المصطفى بالصلاة والسلام سرمدي، بالصلاة والسلام سرمدي.
زدنا حبا وقوي جمعنا، هب لنا فتحا مبينا واهدينا، هب لنا فتحا مبينا واهدينا. عطري اللهم روض المصطفى بصلاة وسلام سرمدي، بصلاة وسلام سرمدي.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وغطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية الإيمان أيها الأخوة والأخوات، ويسرنا أن نقدم لكم حلقة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية. فإلى هذه الرحاب المقدسة بعد قليل. علي والقرآن. مستمعين الأفاضل، قال الله تعالى في الآيات الثلاث الأولى من سورة التين المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين. صدق الله العلي العظيم. قد روى الحاكم الحسكاني الحنفي في كتابه شواهد التنزيل عن الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام أنه قال لمن سأله عن التين والزيتون: أما التين فالحسين، وأما الزيتون فالحسن، وطور سنين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وهذا البلد الأمين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو سبيل آمن الله به الخلق في سبلهم ومن النار إذا أطاعوه. وفي الجزء الثاني من كتاب تاريخ بغداد روى الخطيب البغدادي عن أنس بن مالك قال: لما نزلت سورة والتين المباركة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرح بها فرحا شديدا حتى بان لنا شدة فرحه، فسألنا ابن عباس بعد ذلك عن تفسيرها فقال: إنها نزلت في أهل البيت عليهم السلام، ومنهم أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه.
Thank you.
عطاءات فكرية. والأخوات، يرى الإمام علي عليه السلام أن بعضا من الناس يقع ضحية الخداع فينخدع بنفسه حتى تملك عليه سمعه وبصره، فلا ينتفع من موعظة ولا تنبهه عبرة ولا تصدمه عها، وإنما يعتقد أن المعارف والعلوم قد وصلت إلى حدود علمه واكتملت. وهؤلاء هم المعاندون حقا، وقد شخصهم الإمام سلام الله عليه أروع تشخيص، حيث قال: وما كل ذي قلب بلبيب، ولا كل ذي سمع بسميع، ولا كل ناظر ببصير، فيا عجب وما لي لا أعجب من خطأ هذه الفرق على اختلاف حججها في دينها، لا يقتصون أثر نبي، ولا يقتدون بعمل وصي، ولا يؤمنون بغيب، ولا يعفون عن عيب، يعملون في الشبهات ويسيرون في الشهوات، المعروف عندهم ما عرفوا، والمنكر عندهم ما أنكروا، مفزعهم في المعضلات إلى أنفسهم، وتعويلهم في المبهمات على آرائهم، كأن كل امرئ منهم إمام نفسه قد أخذ منها فيما يرى بعرى ثقات وأسباب محكمات. وقد صور عليه السلام هذا الصنف من الناس بتصوير آخر حينما قال: رجل وكله الله إلى نفسه فهو جائر عن قصد السبيل، مشغوف بكلام بدعة ودعاء ضلالة، فهو فتنة لمن افتتن به، ضال عن هدي من كان قبله، مضل لمن اقتدى به في حياته وبعد وفاته. ويرى أمير المؤمنين سلام الله عليه أن هناك صنفا من الناس قد تظهر عليهم آثار الزهد والفقر، لكن دون قصد منهم، وإنما بفعل القصور وانقطاع الأسباب، فهؤلاء ليسوا كمن يزهد وهو قاصد ذلك. وهنا يقول الإمام عليه السلام: ومنهم من أقعده عن طلب الملك ذؤولة نفسه وانقطاع سببه، فقصرته الحال على حاله، فتحلى باسم القناعة وتزين بلباس أهل الزهادة، وليس من ذلك في مراح ولا مغدى. نور من نور. أيها الأخوة والأخوات، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لمبارزة علي بن أبي طالب عليه السلام لعمر بن عبد ود يوم الخندق أفضل من عمل أمتي إلى يوم القيامة. وقد روى هذا الحديث الشريف من علماء العامة الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، والحاكم النيشابوري في كتابه الموسوم بالمستدرك على الصحيحين، والحاكم الحسكاني في كتابه شواهد التنزيل، والخوارزمي في كتابه مناقب أمير المؤمنين عليه السلام، وفي كتابه مقتل الحسين عليه السلام، والحموين في كتابه فرائد الصمتين وغيره. علي في مرآة الشعر. لحيدرة الفضل دون الورى، على أقرب الناس والأبعد، فد بمحبته إمن يد بمحبته يرشدي. وحسبك من فضله أنه لغير المهيمن لم يسجد، وإن من المصطفى صنوه لفي ذروة الشرف الأتلدي. حباه الإمامة من بعده وكانا من الناس في مشهدي، ومن ذا سواه يرى قائما على الحوض يسقي الورى عن يدي، ومن ذا غدا حبه في الورى دليلا على شرف المولد.
علي أميري ونعم الأمير، نصير النبي وخير النصير، أبو الحسنين وزوج البتول، ووارد طه وأعلى وزير. علي أميري بأمر الإله العظيم الذي لا إله سواه، لقد هان قلبي بعطر سدى، فأحيا فؤادي يداك العبير. علي 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 علي، ظهور خفي خفاء جليل، وللمؤمنين بحق ولي، وللحق قطب رحاه يدير.
معالم نهج البلاغة. أعزائنا المستمعين، من بين الشبهات التي أثيرت حول كتاب نهج البلاغة اشتماله على بعض المغيبات، حيث قال بعض المعترضين إن في نهج البلاغة كلمات تدل على أن صاحبه، والمقصود هنا الإمام علي عليه السلام، يعلم الغيب ويخبر عن الحوادث قبل وقوعها كغرق البصرة وخرابها وظهور الأتراك والمغول وغلبة معاوية وبني أمية على البلاد وولاية الحجاج بن يوسف الثقفي على العراق وغيرها. وللإجابة عن هذا الإشكال نقول، لو راجعنا القرآن الكريم لوجدنا فيه آيات عديدة فيها دلالة على أن الله تباركت أسماؤه قد يظهر على غيبه من يرتضيه، فهذا عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام يقول كما يحكي الذكر الحكيم: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. ونبينا نبي الهداية والرحمة صلوات الله وسلامه عليه ممن اطلع على أنباء الغيب، حيث قال لأمير المؤمنين عليه السلام: تقاتل من بعدي الناكثين والمارقين والقاسطين. وقال لعمار بن ياسر: تقتلك الفئة الباغية وآخر شرابك ضياع من لبن. والإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كان مع النبي صلوات الله وسلامه عليه في صغره وكبره، وهو الذي قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علمني 1000 باب من العلم، يفتح لي من كل باب 1000 باب. وبعد هذا كله لا يبقى أدنى ريب في أن ما ذكره أمير المؤمنين عليه السلام من أخبار الغيب إنما استقاه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أمير البيان. لقد لقد عودناكم مستمعينا الأكارم أن نقدم لكم خلال هذا البرنامج شذرات من الكلام العلوي البليغ الذي هو بصيغة النثر، لكن في هذه الحلقة بودنا أن نلقي على مسامعكم بعضا من منظوم أمير البيان، فقد كان سلام الله عليه ينظم الشعر أيضا، وهناك ديوان ينسب إليه. ومن الأبيات التي نظمها فارس الفصاحة هذه الأبيات: تغيرت المودة والإخاء، وقل الصدق وانقطع الرجاء، وأسلمني الزمان إلى صديق كثير الغدر ليس له رعاء، ورب أخ وفيت له بحق ولكن لا يدوم له وفاء، أخلاء إذا استغنيت عنهم وأعداء إذا نزل البلاء، يديمون المودة ما رأوني ويبقى الود ما بقي اللقاء. بحوث عالمية. أيها الكرام، لقد حظي عهد الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إلى عامله على مصر مالك بن الأشتر النخعي، كما حظي النهج الشريف بكثير من الشروح من لدن العلماء والباحثين خلال العصور المختلفة، ومن بين هذه الشروح كتاب نظرية الحكم والإدارة في عهد الإمام علي عليه السلام للأشتر لمؤلفه السيد عبد المحسن فضل الله، وهذا الكتاب يقع في 230 صفحة موزعة على 5 فصول، حيث تناول المؤلف فيه عدة محاور، منها ما يجب أن يكون عليه رئيس الدولة والقضاء في الفقه الإسلامي، وأقسام الأراضي والخراج، ومبدأ الملكية في الإسلام، والضمان الاجتماعي، ودور التشريع في تنظيم النشاط البشري. وعن كتابه آنف الذكر يقول السيد عبد المحسن فضل الله: استعجالا للفائدة استبقت الزمن في إخراج قسم من كتابي إلى رحاب الإسلام، وضعته لشرح عهد علي بن أبي طالب عليه السلام الدستوري لعامله مالك الأشتر عندما وله مصرا شرحا مضغوطا غايته، مقارنا بما وسعه المقام وما وقفنا عليه من تقنين معاصر لما رأيت فيه من تقنين استبق الزمن، ولما حمله من روعة التقسيم والتبويب، وكشف فيه عن مرونة التشريع الإسلامي وسعة احتوائه، مما يجعله يسمو من أن يحدد بزمن أو يتجاوزه فكر اقتصادي ذكي. حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا انتهت هذه الحلقة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، على أمل أن تكونوا قد قضيتم وقتا مفيدا في هذه الرحاب الطاهرة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وواري لقاها وأعلى وزير علي. علي سبي الإله العليم ووالي علما النبي الكريم وعدل الكتاب بنهج قويم به الفوز والخير للمسلمين علي خلاصة نور الرسول ونور الهدى لا يليه أفول إذا فيه صارت تحير العقول وحق لها فيه لما تحير علي ببيت الإله ابتدى مسيرته قد هوى ساجدا أشار